أسعد الله مساءكم، معكم مارلين تدرس، وضيفتي اليوم هي الصحفية المصرية بسمة مصطفى، والتي تعيش حاليا في برلين. الأستاذة بسمة لديها أكثر من 10 سنوات خبرة في مجال الصحافة، وهي حائزة على العديد من الجوائز الصحفية المحلية والإقليمية والدولية، منها جائزة نقابة الصحفيين في مصر عام 2018. وعملت بسمة في منظمات محلية وإقليمية ودولية مثل مدى مصر والمنصة ودراج ورصيف 22، وحالياً بتشتغل شغل صحفي حر مع جرائد ألمانية زي تاز ودويتش فيلا، وبتشتغل في مؤسسة الأرشيف السوداني مكتب برلين لتوثيق جرائم العسكر في السودان. أهلا بيكي يا أستاذة بسمة.
أهلا بيكي يا أستاذة مارلين.
طيب، أولا أنت منورانا طبعا. بدأتي حياتك المهنية كمراسلة ميدانية بالتزامن مع اندلاع الثورة المصرية، هل هي مصادفة ولا كانت بسبب الثورة؟
لا، هي في الأول يعني نقدر نقول إن هي كانت مصادفة بحتة، لأنه وقت ثورة يناير 2011، يوم 25، خلينا نقول يوم 25 يناير 2011، أنا في ثالثة جامعة، كلية تربية جامعة الزقازيق، وكنت لسه خلاص
تربية مش صحافة كمان.
تربية جامعة الزقازيق، وكنت لسه مخلصة امتحانات الترم، وخارجة بقى من الامتحان آخر يوم. فإحنا في الجامعة آخر يوم بنبقى عايزين نخرج بقى مع صحابنا نقضي اليوم سوا. فأنا خرجت من الامتحان لقيت الجامعة كلها مقلوبة عساكر أمن مركزي، وكنت أول مرة في حياتي أصلاً أشوف أمن مركزي يعني. وساعتها انا فاكره كويس قوي، بابا كلمني قال لي انت فين، فقلت له انا في الجامعه هخرج مع صحابي، فقال لي لا لازم تيجي على البيت حالا علشان بيقولوا النهارده في ثوره ومظاهرات. وانا بالنسبه لي ما كنتش فاهمه اصلا يعني ايه ثوره، يعني ايه مظاهرات، المظاهرات دي عشان ايه، او ايه اللي بيحصل. المهم يعني كنت حزينه جدا ان انا مش هخرج مع صحابي، انه يعني انا بنت الريف، وحياتنا في الريف في الوقت ده كانت مختلفه تماما. يعني ما كانش عندي المساحة بتاعت ان انا ممكن اخرج، ان انا ممكن يبقى عندي صحاب نخرج كل ويك اند. فكان شيء حزين بالنسبة لي ان انا مش خلاص النهاردة ما فيش خروج مع زمايلي. بس بعدين روحت على البيت، طبعا قعدنا ال 18 يوم احنا مش عارفين قوي ايه اللي بيحصل في القاهرة او في ميدان التحرير او في بقية محافظات مصر، بسبب يعني انه احنا كان عندنا التلفزيون الرسمي بس، قناة الحكومة، فهي ما بتقولش معلومات. وانا وقتها كان اول مرة اعمل اكاونت على فيسبوك، ودخلت بقى قعدت احاول اشوف ادور ايه اللي بيحصل وكده. وكانت اول حاجة في حياتي شفتها ليها علاقة بميدان التحرير او التظاهرات اللي في ميدان التحرير، هي صفحة كلنا خالد سعيد، وصورة شهيد خالد سعيد، الصورة الشهيرة اللي هو بعد وفاته.
طبعا
بدأت وقتها بقى أقعد أقرأ اللي مكتوب في الكومنتات، وبدأت شوية أفهم إذا في ناس بتموت، في الضباط بيقتلوا ناس في قسم الشرطة، وإنه اللي بيحصل في إنه في ثورة في مصر، علشان إنه ده علشان ده ما يحصلش تاني، وعلشان خلاص بقى الناس مش عايزة حسني مبارك بس. فهي دي كانت معلوماتي الأولية البحتة عن الثورة وعن الوضع السياسي في مصر. انا كنت فتاه عاديه جدا 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 يعني، كل اهتماماتها في الحياه ان هي تذاكر وتجيب مجموع يدخلها كليه من كليات القمه، او ما كانش عندي في الوقت ده اي انواع اخرى من المعرفه او مدخلات اخرى من المعرفه. بالعكس يعني انا كانت حياتي، وده برضو بسبب يعني ده بسبب شويه السلطه الابويه في حياه الستات في مصر، انه انا من اول لحظه عيلتي او بابايا او مصدر سلطه في حياتي مقرر لي انا هطلع ايه، هعمل ايه. فانا مثلا والدي كان عايزني اكون اما دكتوره او صيدلانيه او مدرسه، وان انا والثلاث شغلانات دول يعني علشان ان انا اصلا هتجوز واقعد في الشرقيه، فهيبقى سهل ان انا اشتغلهم في مثلا في مركز زي كفر صقر بمحافظه الشرقيه. يعني ما كانش في طموح خالص او افق لفكره ان انا هكون شخص مختلف تماما من جوايا. اصلا من قبل الثوره انا كان جوايا بدايات تمرد بس مكبوته، وما كانش بيتم التعبير عنها بشكل واضح يعني. بس كان طول الوقت في بالي فكره انه ان انا مش عايزه اعيش في الشرقيه مثلا، او انه انا مش عايزه اكمل حياتي بالشكل ده، او انه كنت بتفرج طبعا على الافلام والمسلسلات المصري، كنت بشوف بقى نماذج البنت الصحفيه او البنت اللي بتكشف حقيقة أو البنت اللي بتمارس سياسة. فكان مجرد يعني النماذج دي في الأفلام هي كانت مجرد بالنسبة لي نماذج في الأفلام، مش نماذج موجودة في الحقيقة يعني. بس بعد الثورة بقى بشوية، تحديدا في مارس 2011، يعني كانش بعد الثورة بشوية كتير، هو مارس 2011 كان بدأ وقتها المجلس العسكري يستلم السلطة وبيدير البلد. أنا حياتي بدأت تتقاطع بقى في اللحظة دي مع ميدان التحرير ومع الوضع الحقوقي في مصر ومع مطالب الثورة، لأنه أنا والدي اتقبض عليه بشكل عشوائي من الشرطة العسكرية بسبب حظر التجوال. وإحنا يعني في الريف وفي الأقاليم ما كانش وصل لنا قوي، أو يعني مش هتكلم بشكل عام، هتكلم عننا إحنا، ما كانش وصل لنا قوي مفاهيم حظر التجوال، وإنه بجد لو حد كسر حظر التجوال ممكن يتحاكم عسكري. فبابا بس كان قاعد في المحل بتاعه، وما كانش فتح المحل، هو كان قافل باب المحل وقاعد جوه بيخلص شوية محاسبات وبيفرز البضاعة بتاعته وحاجات من النوع ده بس. وبعدين احنا بقى جالنا احنا انا واخواتي ومامتي مستنيين بابا يرجع من المحل، بابا ما جاش يعني. الساعه كسرت 1 و2 بالليل، لغايه الفجر بنتصل بيه ما بيردش، وبدانا نتوتر ومش عارفين ايه اللي بيحصل. في ناس قالت لنا ان في جيش خدوه من المحل، ان هم شافوا قوات جيش كتير خدوه من المحل. بس احنا كعيله فضلنا اسبوعين ما نعرفش عنه اي حاجه، لغايه ما جات لي مكالمه من حد في السجن الحربي قال لي ان بابا انتي بسمه، فقلت له ايوه، قال لي باباكي موجود هنا في السجن الحربي، حاولوا تشوفوا له محامي وتجوا له زياره بسرعه. انا وقتها بقى كان عندي 19 سنه، لا فاهمه ايه السجن الحربي ولا ومش عارفه ابويا عمل ايه، وبابا اصلا مش بتاع السياسه، واحنا يعني ما نعرفش اي حاجه عن السياسه ولا عن الوضع في البلد، ولا يعني ما كناش متابعين بشكل جيد يعني. بس رحت زرت بابا انا وماما، ودي كانت اول مره في حياتي اروح فيها سجن، وكان سجن حربي، في السجن الحربي الهايكستان، وكان أول مرة أشوف أصلاً بابايا في الشكل ده. يعني كان أصلاً خارج لنا زيارة متكلبش بجنازير ماسكة إيده ورجله من تحت، وكان شعره محلوق، وكان على وشه علامات ضرب أو تعذيب. هو ما حكلناش بالضبط هو تعرض لإيه، بس هو كان باين عليه. حكلنا بقى بابا إنه بابا قال لي إنه كان في المحل، وبعدين دخلت عليه قوة مسلحة تنتمي للجيش، للشرطة العسكرية تحديدا. سألوا انت محمد فكري البنهاوي، فبابا قال لهم لا، انا اسمي مصطفى محمد الغريب، وممكن اتصل ببنتي دلوقتي تجيب لي البطاقة. احنا اصلا البيت كان جنب المحل، يعني هو مثلا مشي 3 دقايق. فالضابط قال له لا لا لا، ما تتصلش بحد، انت هتيجي معانا دلوقتي واحنا هنتأكد بقى انت اصلا مين، وبعد كده نبقى نشوف. بس فهم خدوه، حكلنا سريعا كده ان هو اتضرب بس ما قالش تفاصيل. وبعدين ودوه على سين 28، نيابة سين 28، نيابة العسكرية في القاهرة. حققوا معاه، في الأول اتوجه له تهمة انتحال صف الضابط عسكري، إن هو كان بيلبس لبس الجيش ويطلع في الشارع يثبت الناس ويسرق منهم فلوس. والتهمه دي كانت بالتزامن لو تفتكري مع خطابات المجلس بيانات المجلس العسكري اللي كانت بتقول في ناس بتنتحل صفه ضباط الجيش عشان تعمل واقعه ما بيننا وما بين الشعب. هو بابا بقى في اللقطه دي كان مقبوض عليه، كان واحد من الناس اللي عايزين يعملوا الواقعه.
اوف
بس اتحكم عليه بقى بسنتين سجن عسكري. وفي الوقت ده كنت بدأت أنا بقى أدور إزاي أساعده، فبدأت أنزل التحرير. يعني أول مرة نزلت فيها ميدان التحرير كانت في مارس 2011، وكان أول حد أشوفه أصلاً في ميدان التحرير وأتعرف عليه كانت منى سيف. يعني وبالمناسبة دي يعني أنا يعني عائلة أنا ممتنة لعائلة سيف، العلاء و أستاذ أحمد سيف الله يرحمه والمنى والدكتورة ليلى، لأنهم هم يعني ساعدوني جداً في قضية والدي وقت ما كان محبوس وما سابونيش لغاية ما بابا خرج براءة. وأنا يعني من كل قلبي في اللحظة دي بتمنى أن علاء يبقى حر ومع ابنه ومع عيلته قريب في لندن.
يا رب يا رب يا رب.
بس يعني كانت منى اول حد اقابله في ميدان التحرير، وفاكره كويس قوي انه انا كنت فاكراها دكتوره عشان ادوني رقمها قالوا لي ان هي دكتوره منى، فكنت متخيله ان انا هكلم بقى دكتوره بقى حد كبير في السن وبتاع، فقلت لها ايوه دكتوره منى، فهي ضحكت في التليفون قالت لي مين دكتوره منى؟ قلت لها لا في حد قال لي انك دكتوره منى، فقالت لي لا منى بس منى بس. وبعدين حكيت لها يعني على قصة بابا، وقررنا ان احنا نتقابل في الخيمة في المنصة. بس بعدين ما رحت بقى لقيت حد يعني حد شاب زينا يعني صغير جدا. بس هو من اللحظة دي بدأت حياتي تتقاطع مع المجال العام، لأنه بدأت أنشط خلال المحاكمات العسكرية للمدنيين الحملة.
شيء طبيعي يعني باباكي محبوس يعني.
الحملة اللي كانت موجودة في الوقت ده، وبدأت أعرف بقى أكتر عن ليه أصلاً هو مش مفروض إن مدني يتحاكم قدام عسكري. بدأت أهتم بملف المعتقلين بشكل عام لأني كنت أهالي معتقلين، وكنت بقى بلف على كل الصحفيين في الوقت ده علشان يساعدوني إن هم يكتبوا عن والدي، لأنه يعني أنا حتى بابا بيتحاكم باسمه واحد تاني، ما يعني بيتحاكمش باسمه يعني حتى.
شيء غريب جدا.
بس وفي مرة بقى من المرات اللي كنت باخد فيها جولات على المؤسسات الصحفية، رحت جورنان البديل الجديد وقابلت أستاذ خالد البلشي، وبعدين فقعدت أشرح له بقى عن قضية بابا وكده، وبعدين هو طلب مني بعد ما حكيت له الحدوتة كلها إن أنا أقوم أكتب ده. فقلت له انا مش يعني انا مش هعرف اكتب حاجه، فقال لي بس جربي جربي بس اكتبي وهنشوف بس. وكانت الحاجات ايزي تماما، ان هو نده على حد من زمايلنا يا فلان اديها جهاز الكمبيوتر تقعد تكتب القصه دي. فقعدت كتبت اللي حصل لوالدي، وبعدها لقيته منشور على في الويب سايت باسمي. بس ومن اللحظة دي بدأت أشتغل مع جنان البديل على ملف للمحاكمات العسكرية المدنيين، على ملف الاعتقالات العشوائية، على ملف الحقوقي كصحفية. بعدين بقى يعني بابا يعني بعد رحلة نضال استمرت 9 شهور، كان لأول مرة أصلاً في الوقت ده إنه في قضية يتقبل نقضها. يعني بابا اتقبل جاله يعني الموافقة يعني بنقض الحكم لإعادة إجراءات المحاكمة، لأن هي قضيته كان فيها مشاكل كتير، يعني بيتحكم باسمه الشهود اللي في القضية، يعني القضية كان فيها 14 متهم كلهم ما عرفوش بعض، كلهم ما يعرفوش بابا اصلا، كلهم اتقبض عليهم بشكل عشوائي، اللي اتاخد من القهوه واللي اتاخد من بيته. يعني كانت قضيه فعلا حزينه جدا يعني. فالرئيس القضاء العسكري قبل النقض على الحكم، وتم اعاده المحاكمه بشكل كامل، ووالدي خرج براءه. وده كان انتصار كبير لينا، وانت بقى كبير ليا انا شخصيا، لانه انا في نظر بابا لغايه السن ده كنت البنت اللي هو مش قادر يتخيل انها ممكن تعمل حاجه غير انها تذاكر وتنجح وتتجوز وتخلف وبس. وانا كنت ما كنتش لسه قادره اشوف ان انا جوايا قوه مختلفه، ان انا جوايا مختلف، بس قضيت والدي وشغلي عليها كان بالنسبه لي احساس مختلف ببسمه مختلفه. وهي تقريبا كمان كانت يعني هي بالنسبه لي قضيه بابا ورا قضيه بابا، انا كنت حافظاه يعني ملف القضيه نفسه كنت حافظاه، وكنت عارفه اطلع كل العيوب اللي في القضيه، فانا بعتبر اصلا قضيه بابا هو اول تحقيق صحفي في حياتي يعني. بس بقى بابا خرج من السجن قال لي، انا قلت له يعني ان انا عايزه اعيش في القاهره واشتغل صحفيه وهبقى ارجع الشرقيه يومين اجازه في الاسبوع، او ان يعني ممكن اسحب ورق الجامعه وادخل اعلام، لان انا اصلا كنت جايبها 97% فانا من حقي ادخل اعلام. بس بابا كان رد فعله صادم ان هو رفض تماما، يعني رفض
مش معقول.
لا بجد رفض ان انا اشتغل في الصحافه. قال لي كان رافض فكره ان انا انخرط في اي اعمال سياسيه او ان انا
خايف عليكي. خايف عليكي.
هو مبرره في الوقت ده ان هو شاف حاجات هو مش هيقدر يقولها لي، فهو خايف عليا جدا يعني.
طبعا.
بس انا وقتها بقى كنت حاسه انه لا خلاص انا مش هينفع يبقى في اي سلطه في حياتي في الوقت الحالي، وانا بس اللي هقرر انا عايزه اعمل ايه مش هعمل ايه. ودخلت في صدام كبير مع والدي تحديدا، يعني مع العيله، بس مع والدي بشكل اكبر، لانه انا وقتها كنت حاسه انه خلاص فكره ان حد يقول لحد لا دي ما تنفعش، يعني بعد ثوره يناير ما ينفعش حد يقول لي لا على حاجه انا عايزاها، وإن أنا مفروض أقرر مصيري الشخصي زي ما في ناس كتير نزلت الميدان وقررت مصير بلد. فأنا من حقي في الوقت الحالي في اللحظة دي تحديداً علشان إن أنا أقرر مصيري، وكنت حاسة أنا قوية جداً لأن هي جاية في سياق أوسع، وكنت حاسة أن الناس اللي في الميدان هم اللي هم اللي بيزقوني، يعني اللي بيشجعوني أن أنا أعمل ده من غير خوف. يمكن قبل 2011 لو بابا قال لي لا حاجه كنت هشوف انه تمام انا مش هقدر مثلا اكسر كلمته حتى لو انا معايا حق او حتى لو انا شايف حاجه مختلفه. فكانت بقى كان الصدام الاولاني ان انا قلت لبابا طيب بص، هو انا بكره انا رايحه الجنان، وده وانا الجنان وانا هعيش في القاهره، ولما الاقي سكن هبديكوا العنوان يعني، وانا هاجي الشرقيه كل بقى ويك اند. فهو بابا اتعامل مع الموضوع ان انا بهزر، يعني قال لي لا مفيش حاجه من دي هتحصل مش عارفه ايه وبلا بلا بلا. بس بعدين كلهم صحيوا تاني يوم لقوني فعلا مش موجوده في البيت.
اوف. صعبه.
كانت هي الصراحه وقتها انا يعني انا يعني كنت يعني بحكم السن، انا دلوقتي عاقله كتير، بس لما بحكم السن وبحكم اللحظه اللي بتمر بيها مصر وبتمر بيها البلد، وشايفه شباب كتير في سني هم بيقرروا مصيرهم، انا كنت عايزه اعمل ده. فانا قررت اخد الصدام للاخر انه انا هعمل اللي انا عايزاه، لان انا شايفه انه ده من حقي، وانا شايفه ان انا شخص مختلف، يعني انا مش مفروض ان حد يقرر لي حياتي شكلها عامل ازاي، انا من حق اختار مهما كانت النتائج، بس انا البيزك ان انا من حقي اختار انا عايزه اعمل.
تمام.
بس فكانت بقى طبعا كانت يعني كانت اول كان اول صدام في حياتي كبير بالشكل ده، انه وانا كنت حاسه انه ان انا عندي معركه ثوريه شخصيه تماما زي المعركه اللي بتحصل في ميدان.
طبعا
هنزل الجرنان بكره، انت مصدقتنيش، انا كنت بتكلم جد. فقال لي طيب يعني انا هديك فرصة انك تيجي لوحدك بدل ما انا اجي اجيبك.
اوف.
فقلت له انا مش هاجي، لو انت عايز تيجي تجيبني تعالى، انا مش جاية، انا هاجي وقت ما احس ان انا عايزة اجي، هاجي في الاجازة بس. وبعدين في اللحظة دي كمان قررت ان انا قررت في الوقت ده انه كل الانبوت اللي اتحطت في دماغي، كل الافكار، كل المعتقدات، انه هيتعمل لها ريفيو من اول وجديد، وان انا هراجع كل حاجه. فكان بالنسبه لي مثلا انه انا اصلا ما اخترتش البس حجاب، فانا قررت اخلع الحجاب. فدي اصلا بالنسبه لهم ان انا بخلع الحجاب في وقت انا بقرر اسيب في البيت وعايز استقل واعيش لوحدي، كانت يعني كانت كارثه حقيقي. فانا خلعت الحجاب وحطيت صورتي على فيسبوك بشعري، فدي كانت صدمة صدمة للبيت كامل، يعني انه مش بس انتي عايزة تعيشي لوحدك، انتي كمان بتخلعي الحجاب، لان الموضوع كبير بقى. بس دخلت في صدام انا وعيلتي كده، امتد لمدة سنة بنتعارك بقى على انه مين هيفوز المعركة دي، مين هيكسبها. بس في النهاية انتهت، لا يعني مش عايزة أخوض في تفاصيلها قوي علشان هي حزينة شوية، وعشان أنا في الوقت الحالي بسمة اللي هي عندها 32 سنة، لما بتفكر في بسمة اللي عندها 19 و20 سنة، قادرة أفهم تخوفات أهلي، خاصة بعد كمان بقيت أم.
أكيد أكيد.
فأنا قادرة أفهم تخوفاتهم،
طبعا.
وهم في لحظة ما كده قرروا أنه خلاص بقى خليك اعملي اللي انت عايزاه. بس يعني انا لو شايله ذكرى حلوه لثوره يناير، هي انه انا بقيت انا، يعني بقيت انا في بسمه اللي هي موجوده دلوقتي، برغم كل الخسائر اللي مرت بيها على مدار 10 سنين، برغم كل الانهزامات، برغم كل الاحلام اللي تحطمت حقيقي، بس انا لسه جوايا، انا ممتنه لثوره يناير لانها شكلت وعي، وخلتني اكثر انسانيه واكثر رقه في التعامل مع كل حاجه في الحياه.
ايوه قادره اتفهم ده طبعا.
يعني هو في حزن اكيد، يعني في حزن، في هزيمه، في إحساس بالخديعة وسرقة كل حاجة بشكل مباغت، لدرجة إن الواحد لسه مش قادر يعني الواحد لسه مش قادر يستوعب إنه كل حاجة اتسرقت من إيده بشكل فعلا مباغت جدا، وبشكل فيه غدر وقسوة. بس من جوايا في حتة طول الوقت فيها امتنان لثورة يناير، لأنه حتى لو هي انهزمت، هي اتحققت بالنسبة لي على مستوى شخصي، إنها نورت ذهني، نورت عقلي، خلتني شخص مختلف، خلتني أكثر إنسانية، خلتني أكثر تمسكاً بالحق، إنه خلتني أفهم يعني إيه إن إحنا لازم نرفض الظلم، إنه إحنا لازم دايماً ننتصر للإنسان، يعني ننتصر للحقائق. فدي حاجات مهمة جداً على المستوى الشخصي، على الجوانب الشخصية في حياتنا، هي انتصارات كبيرة يعني.
كلام سليم. طيب، بس ما من ضمن القضايا اللي تناولتيها لما كنتي بتشتغلي مع مدى مصر وغيرها من الصحف، عملتي تحقيقات استقصائية صحفية عن ضحايا الميكروباص اللي هم اتقتلوا قتلوا في قضية الباحث الإيطالي خوليو ريجيني على يد القوات الأمن المصرية. فكلمينا شوية عن هذا البحث.
هو كان يعني في 2016 أنا كنت بشتغل في مكان اسمه دوت مصر، والمكان ده أنا يعني كنت بشتغل فيه على ملف المرأة، وفي الوقت ده كنت أنا حتى في اليو إن في أمريكا بحضر لجنة CSW، هي فعالية بخصوص قضايا المرأة بشكل دولي،
مؤتمر المرأة.
وهناك حصلت الحادثة بتاعت قتل الخمسة المصريين، وبعدها بدأت مش هما مش بس اتقتلوا، لا كم يعني بعد ما اتقتلوا كمان بدأت الصحف المصرية بقى تشن حملات هجوم وتشويه على أهليهم. وأنا في اللحظة دي كان في تريجر قوي جدا شخصي تماما، اللي حصل مع عيلتي ومع والدي
طبعا طبعا طبعا
في 2011، لأنه في الوقت ده كانت كل الناس بتقول على الناس اللي الجيش بيقبض عليهم إن هم بلطجية، أنا والدي اتقال عليه إنه بلطجي. ودي كانت حاجة نفسيا مضايقاني، كانت مضايقاني جدا، إنه يعني أنا والدي مقبوض عليه مش عشان هو بلطجي، أنا والده مقبوض عليه بشكل عشوائي وإحنا ناس كويسة. فوانا يعني وانا هناك يعني فاكره كويس قوي الليله دي، ان انا حسيت قد ايه صحفيا مهم، بس يعني انه انا ما كنتش مخطط ان انا احقق، بس مهم، بس انه صحفيا وانسانيا كمان مهم ان احنا نسمع اهالي ضحايا، يعني مهم ان
صحيح.
احنا حتى لو يعني مهم ان احنا نسمعهم، مهم ان يطلع لهم صوت، يعني مش بس عيالهم اتقتلوا، لا دول كمان بيتشوهوا في كل مكان، اتقال عليهم عصابة وحرامية ونصابين.
ولقوا باسبورتات معاهم وفي بيوتهم،
يعني
حاجات تأليف كله.
انا وقتها حسيت ان انا اول حاجة لازم اعملها لما ارجع مصر ان انا يعني ان انا اشتغل على القضية دي، ان انا ازور الاهالي، حتى لو ما قدرتش ان انا انشر التحقيق، بس مهم ان انا ازور الاهالي دي، مهم ان انا اقعد معاهم. بس رجعت تعرضت على الجرائم ان انا عايزه احقق في كذا، في الاول يعني كانوا موافقين، عرضت على الجرنان ان انا عايزه احقق في القضيه دي، في الاول وافقوا، واعتقد هم وافقوا عشان كان عندهم قناعه ان التحقيق بتاعي هيثبت ان الخمسه متورطين في قتل جوليو ريشارد. واللي ما يعرفش اللي ما يعرفش دوت مصر اصلا، دوت مصر في الوقت ده كانت لسه المخابرات المصريه يعني كانت
مسكه
جزء في الاداره، وانا الحقيقه انا كنتش عارفه المعلومه دي، بس في 2016 كانت بدات مؤسسات اجهزه الدوله تبدا تشتري المواقع الصحفيه،
ايوه
فعرفت بقى بعدها بشويه انه المخابرات جزء من المؤسسه. بس هم يعني وافقوا على اعتبار ان التحقيق هيقود ل ان الخمسه متورطين فعلا، ان هم عصابه فعلا وكل الكلام ده. بس خلصنا التحقيق، وكان بقى يعني بدأت أحس إنه إن التحقيق ده مش هيتنشر، وكان زمايلي المقربين مني في الوقت ده من بره المؤسسة كانوا بيفهموني تبعات التحقيق عليا هتبقى عاملة إزاي، إنه انتي ممكن يتقبض عليكي، ممكن تختفي، التحقيق أصلا مش هيتنشر، لازم يبقى معاكي نسخة تانية منه طول الوقت. وبعدها جوه المؤسسة بقى بدأت أسمع طراطيف كلام كده طول الوقت، أنا ما كانش ليا أصحاب أصلا جوه المؤسسة مقربين مني ولا زملاء ولا أي حاجة، بس كان في طراطيف كلام طول الوقت بقى، الناس بتقعد تهزر وتقفي، أنت هتقفل لنا الموقع بالتحقيق بتاعك ده، أنت هتودينا في داهية. فبدأت أحس إنه في داينامكس كده أنا مش عارفاها كله بيتكلم عنها بس محدش بيقول لي إيه اللي، لغايه ما رئيس التحرير جت طلبت مني، انه سالتني كده كان سؤال التحقيق خلص، فقلت لها لا احنا لسه شغالين عليه، بس هو اوريدي كان خلص يعني. بعدين قالت لي طيب لما تخلصيه احنا لازم يجي لنا منه نسخه عشان الاداره تراجعه، عشان احنا مش هينفع ننشر التحقيق ده بدون موافقه من الاداره. فقلت لها طيب تمام. بس بعدين بقى اتكلمت مع رئيس تحرير، مع رئيس قسمي انا اللي كان بيتابع معايا الموضوع، فقلت له يعني رئيس التحرير قالت كذا 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 مش عارفه هنعمل ايه او كده، فقال لي انت مالكيش دعوه بالقصه دي، انت صحفيه خلصتي
شغلك.
شغلك، انت اصلا انت ما عندكيش صلاحيات نشر، والتحقيق دلوقتي في عهده يعني عهده رئيس القسم وعهده رئيس الديسك. بس بعدها بكام يوم اتفاجئت انه التحقيق منشور، وانه زمايلي المهنيين جوه المؤسسة اللي معاهم صلاحيات نشر خدوا على عهدتهم وعاتقهم ان هم ينشروا التحقيق، وده يعني ريسك كبير قوي عليهم.
طبعا
بس في الاخر هو التحقيق مهني مستوفي المعايير، القصه ما فيهاش غلطه. فانا وانا قاعده في الويب سايت عادي، لا بيا ولا عليا، لقيت التحقيق كل الناس عماله تشيره، وفي ناس وقتها عملوا له داونلود نسخه اوفلاين لانهم كانوا خايفين انه الموقع يحذف الموضوع، وده فعلا اللي حصل، انه بعدها بخمس دقائق هم حذفوا الموضوع. بعدها ما بين خمس دقائق ل 15 دقيقه كده لقينا الموضوع اتشال من على الويب سايت، مع الفيسبوك، مع تويتر. وبعدين بقى بداوا يتشتموا، يعني الناس بدات تشتمهم وعمل حملات ضغط لغايه ما رجعوا اعادوا نشره من اول وجديد. بس تاني يوم الصبح لقيت نفسي متحوله للتحقيق، التحقيق داخلي جوه المؤسسه علشان كسرت قرار اداري ونشرت التحقيق بدون ما ارجع للاداره، رغم ان انا صحفيه بس انا مش مسؤول نشر اصلا. وبعدين قرروا وقتها ان انا هتنقل من قسم التحقيقات والمجتمع المدني والمراه والملف ده. وقتها اصلا ما كانش في قسم منوعات جوه المؤسسه، هم قالوا ان هم يعملوا قسم منوعات وانا هشتغل فيه يعني. طبعا انا كنت عايزه اقدم استقالتي لانه يعني ما كنتش قادره ان انا استحمل ان انا اكمل في المكان ده. يعني بعد اللي حصل. بس كان كل زمايلي رايهم ان انا افضل في المؤسسه شويه لانه ده هيبقى حمايه ليا حبه. نشوف تطورات التحقيق هتبقى عاملة ازاي. طبعا التحقيق كان يعني سمع دوليا بشكل كبير، كل الصحافة الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كانت بتتكلم عنه. إيطاليا تحديدا خدت كل المعلومات اللي في التحقيق بتاعي وتحققت منها، وبقى التحقيق بتاعي جزء من التحقيق
القضية،
جزء من القضية في إيطاليا. لأنه هو يعني الحقيقة هو كشف بشكل أساسي كذب الدولة المصرية وكذب روايتها. بس بعدين بقى بعدها بشوية كان في مظاهرات تيران وصنافير، ودي كانت أول مرة يتقبض عليا فيها. بس الحقيقة أنا شايفة يعني أنا يعني الأحداث اللي حصلت في اليوم ده خلتني حاسة إن ضد مصر نفسهم هم اللي سلموني، يعني لأنه هم كانوا مقررين إن أنا مش هشتغل سياسة، ماليش دعوة، اسمي مش هيتنشر على أي حاجة ليها علاقة بالمجتمع المدني أو العمل العام أو السياسة، أو ده كان قرار نهائي. يعني يوم تيران وصنافير أنا كنت في الويب سايت الصبح، وبعدين اكتشفت إنه بيطلبوا مني إن أنا أنزل أعمل تغطية ميدانية وإن أنا أكون موجودة في المظاهرات. فقلت يعني حتى قلت لهم يعني انه انا في قرار اداري بيقول ان انا ما ينفعش اغطي الحاجات دي. فقالوا لي لا صح، ما عندناش صحفيه ميدانيه اشطر منك بتغطي حاجات السياسه. فقلت لهم طيب تمام. بس نزلت، واول ما وصلت ميدان التحرير اتقبض عليا في الكمين اللي كانت هناك. وبعدين الضباط خلوني عملوا عليا كردون في قلب الميدان، وكان اي حد بيعدي بقى من المنطقه دي يعرفني كانوا بيقبضوا عليه. بس وبعدين رحنا على معسكر الجبل الاحمر للامن المركزي.
ده 2016 صح؟
ده 2016 كان وقتها عندي هيباتيا بس، وكان اول مره يتقبض عليا وانا ام، يعني كان احساس صعب قوي، وكنت طول الوقت بفكر يعني هيباتي هتعمل ايه او ايه اللي هيحصل. وبعدين بقى لما وصلت لمعسكر الجبل الاحمر، الضباط اللي كانوا بيحققوا معايا كان يعني في الاول كانوا قلات الادب، لسانهم طويل، بيقولوا لي يا بت، بيشتموا حاجات من النوع ده، كانوا بيرهبوني نفسيا. يعني طريقة كلامهم، لغة جسدهم كان فيها إرهاب وتهديد نفسي ليا، كنت قاعدة خايفة طول الوقت ان حد يعمل لي حاجة. بس بعدها كده جاتلي تليفون فظابط منهم قام وطلع بره، بس انا كنت سامعه صدى صوته، فكان عمال يقول حاضر يا فندم، ما حدش لمسها يا فندم، هتمشي حالا يا فندم. كنتش فاهمه بقى ايه حصل بره ساعتها. وبعدين هو دخل قال لي يعني كانه بيردد عليا الحاجات اللي انا المفروض اطلع اقولها. يعني قال لي احنا اسفين يا استاذه، تتقود عليكي بالصدفه، ضابط المباحث اللي وقفك في الشارع ما اعرفش انت مين، احنا مش بنهاجم صحفيين، انت ما حدش ضربك، ما حدش عذبك، ما حدش لمسك. فكنتش فاهمه يعني ليه السويتش ده. وبعدين قال لي نده على المساعد بتاعه، قال له شوف يا ابني تشرب ايه، نجيب لك ليمون، نجيب لك ميه ساقعه. فقلت له لا مش عايزه حاجه. قال لي طيب
اتفضلي
الحمام واغسلي وشك. فقلت له طيب تمام. بعدين قال لي بقى اداني حاجتي لما بحس ان خدوها مني. وبعدين قال لي ان هم هيوصلوني لاي مكان عايزاه. فقلت له انا في 5 اتقبض عليهم معايا يعني سببي، فانا مش همشي من هنا من غيرهم. فقال لي اه انت شكلك بقى عايزه تقعدي معانا شويه. فقلت له لا يعني مش فكره عايزه اقعد معاكم شويه، انت اوريدي جالك قرار ان انا همشي، فانت يعني هتمشيني، انا خلاص عارفه ان انا همشي، بس انا مش همشي من هنا غير والخمسه اللي انا دخلت بيهم، منهم 3 صحفيين بالمناسبه يخرجوا معايا. من هنا لهنا قرر ان هو اوكي، هاتهم يا عسكري من الاوضه، وزعق كده ومشينا كلنا، ركبنا عربية ترحيلات وسابونا في نص الطريق. لما خرجت بقى عرفت انه النائب العام الايطالي طلع بيان باعتقالي، وان هو بيطالب بالافراج عني، وانه الصحف الايطاليه بدات تكتب ان ده انتقام من الصحفيه، انتقام من الصحفيه اللي كشفت الحقيقه، وانه كشفت كذب الدوله المصريه الى اخره يعني. بس بعد ما خرجت رحت على المكتب بتاعي طبيعي، عرفت بقى من زمايلي انه زمايلي كانوا بيضغطوا على الاداره تطلع بيان عشاني، وهم كانوا بيقولوا لهم لا ده هي كانت اجازه واحنا مش عارفين هي نزلت المظاهرات ليه، محدش طلب منها تنزل تغطي حاجه، رغم ان هم اصلا اللي مكلفيني ان انا انزل اشتغل. بس ساعتها بقى حسيت وتاكدت 100% انه الموضوع كان مترتب بشكل ما انه يتقبض عليا بطريقة ما تكونش ضد مصر مسؤولة عنها، أو ما يتمش ربطها بتحقيق جولي روجيني بيتقبض عليها بشكل عشوائي. قدمت استقالتي وكتبت استقالة مسببة أنه أنا ماشية من المكان ده علشان 1، 2، 3 وخلاص. وكان بالمناسبة أصلا الحاجات المضحكة يعني أنه التحقيق وقت ما التحقيق بتاعي 12، أنه آخر الشهر أنا كان مرتبي 2500 جنيه مصري، خصموا لي 500 جنيه عقاب. وكانوا بيعملوا حاجات غريبه بقى، زي انه مثلا ايه ان انا انشر لينك التحقيق، يعني انشر التحقيق بتاعي على صفحتي، فيكلمني الاتش ار يقول لي لا الاداره بتقول لك احذفي لينك البوست اللي انت كاتباه. كان بيجي لي صحفيين اجانب على الجورنال عايزين يقابلوني، كانوا يقولوا لهم لا هي مش موجوده. وكان في قرار بقى ان انا ممنوع ان انا اتكلم مع اي صحافه دوليه او اعمل اي انترفيوهات بخصوص القصه. وانا كنت نوعا ما مش بحاول التزم بكلامهم، بس كنت بقرا الرسائل اللي بتيجي من طلباتهم دي، انه انا لو عملت كذا ممكن يتقود عليا بجد. فكنت اوكي بقول ماشي تمام. بس بعدها بكام شهر مش فاكره قد ايه، كانت النيابه العامه المصريه طلعت بيان، وده كان البيان الوحيد من نوعه برأت فيه الخمسه المصريين، قالت بشكل واضح ان هم مش مرتبطين بقتل جوليو، وان هم بيحققوا في وقعه قتلهم بدون تفاصيل اكتر من كده. طبعا يعني عدى سنوات على قصه الخمسه الله يرحمهم، ومحدش عارف هم اتقتلوا ليه، محدش عارف مين قتلهم، محدش عارف يعني مثلا حاجه يعني محدش عارف وضع العائلات دلوقتي عامله ازاي. يعني الخمسه دول في 3 منهم من عيله واحده، يعني في زوجه في واحده ست صحيت الصبح رشا لقت ابوها واخوها وجوزها اتقتلوا وهي مش فاهمه اتقتلوا ليه. بالمناسبه رشا نفسها توفت من فتره قريبه الله يرحمها،
معرفتش
جالها نزيف في المخ وتوفت بشكل مفاجئ، وكانوا كل المقربين حواليها بيقولوا إن ده بسبب القصة بتاعت أخوها وباباها وجوزها، لأنه ده كان شيء صعب قوي. يعني العائلات دي فعلا تم تمزيقها، يعني احنا مش خسرنا خمسة بس، عائلات الخمسة دول تم فعلا تمزيقهم وتشردهم وتشويههم بدون ذنب وبدون ما يفهموا ليه لغاية دلوقتي، وبدون محاسبة، يعني بدون محاسبة حقيقي.
من ناحية ليه بيتهيالي هي مفهومة شوية، يعني هما كانوا بيحاولوا يلاقوا حد يلبسوا القضية، وطبعا فشلت فشل ذريع، ومن ضمن أسباب فشلها التقرير بتاعك الصحفي. يعني عمل جيد عملتي.
أنا أتمنى للعدالة، أتمنى في يوم من الأيام العدالة يعني تاخد مجراها، لأنه كلنا فاهمين ان هم اتقتلوا علشان يداروا على جرائمهم وعلى الاشخاص المسؤوله عن
مظبوط.
قتل كله، بس يعني انا اتمنى في يوم من الايام الناس اللي قتلوا جوليو والناس اللي قتلوا الخمسه والناس اللي لسه بيقتلوا من وقتها لغايه دلوقتي، انه يجي يوم فعلا نحس ان العداله ليها معنى، لانه
هيجي يا بسمة، يعني ما التاريخ علمنا إنه بيجي يوم، فالواحد المهم بس قصر أو طول هيجي يوم، تقلقيش.
يا رب.
طيب بسمة، عملتي تحقيق كمان سنة 2020 في مقتل مواطن في الأقصر اسمه عويس الراوي على إيد الشرطة المصرية أمام عائلته في صعيد مصر، وبرضو ده كان بالتزامن مع مظاهرات مناهضة لعبد الفتاح السيسي، واتهموكي كالعادة بنشر أخبار كاذبة. حدثينا عن الموقف ده وليه اتقبض عليكي وإيه اللي حصل؟
اوكي، هو قبل المره دي انا اتقبض، انا 2020 اتقبض عليا فيها مرتين.
أيوه.
فانا ممكن ابدا شويه قبل وقعه عويس.
أيوه. المرة الثانية أعتقد كانت
مارس.
مارس، مارس 2020.
هو في 20 سبتمبر 2019 كان طبعا في مظاهرات برضو ضد السيسي، وقتها انا كنت بشتغل في قناة الحرة الأمريكية، وكان اتاخد كده قرار، او مش اتاخد قرار، ما كانش في موقف مفهوم احنا هنغطي مظاهرات ولا مش هنغطي مظاهرات، لغاية ما سألتهم بشكل واضح وصريح احنا هنغطي مظاهرات اللي في الشارع ولا مش هنغطي، فقالوا لا مش هنشتبك مع حاجه في الشارع لغايه دلوقتي عشان لسه الحاجات مش مفهومه. فقلت لهم بس انا يعني حابه ان انا انزل اغطي مظاهرات، فتقال لي كده بشكل واضح وصريح اوكي انزلي، بس هيبقى على مسؤوليتك الشخصيه لو حصل لك حاجه. بس نزلت غطيت المظاهرات وعملت تغطيه كويسه جدا. تاني يوم قناه الحره اتحجبت في مصر، وانا بعدها شهر ونص اتفصلت من الحرة بشكل مباشر، يعني بشكل غير المفهوم. انا صحيت من النوم قناة بتقول لي النهاردة اخر يوم ليكي، وانا عقدي لسه فاضي فيه شوية، اخر يوم ليكي هتروحي تسلمي معاهداتك وكارنيه الهيئة العامة للاستعلامات للصحفيين. طب ليه يا جماعة، انا عملت ايه حصل؟ لا ما فيش. واصلا اجراءات الفصل جوه المؤسسات الصحفيه المؤسسات الصحفيه الدوليه ما بتتمش بالشكل ده، يعني في اجراءات معينه للفصل، ما فيش حد بيصحى من النوم بتقال له يلا مع السلامه يعني.
بالظبط.
بس وقتها انا حسيت، كنت حاسه يعني ان ممكن الموضوع شويه كله علاقه بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، لانه انا غطيتها بشكل مباشر. جوزي محامي ومدافع عن حقوق الانسان كان موجود 24 ساعه في النيابات في امن الدوله، وكان بيكتب عن كل الانتهاكات اللي بيتعرض ليها المعتقلين في الوقت ده. بس قلت لا، يعني اكيد صعب ان هم يكونوا للدرجات دي واصلين يدوا اوامر لقناة الحرة تفصلني، يعني لغاية ما في لحظة ما عرفت من زمايلي انه حد من الامن الوطني يكلمهم يتأكد بجد ان انا مشيت، علشان كان في تقرير معمول عن المراقبة الشرطية وكانوا شاكين كده ان يمكن بسمة لسه موجودة وعملت التقرير ده. بس بعدها قررت، يعني حسيت ان انا خلاص، يعني كان ده الكلام ده في نوفمبر 2019، بدايات 2020 كنت بدأت احس ان انا عايزة اسيب مصر وامشي. لغاية بدايات كورونا كده نزلت الشارع اعمل تغطية صحفية، كنت بعمل حاجة لمدى مصر. وانا بشتغل مع مدى مصر بالمناسبة يعني من 2017 بس بشكل فريلانس. فرحت عند المعامل المركزية لوزارة الصحة، وانا عمري ما تخيلت ان انا ممكن يتقبض عليا اصلا عشان بعمل حاجة عن الصحة، يعني اللي هو مش بعمل حاجة عن التعذيب ولا بعمل حاجة عن قتل ولا اخفاء قسري، ده بعمل مقابلات مع مواطنين كانوا شغالين في دول الخليج ونازلين في مصر زيارة، وبعدين بسبب البندمك حياتهم وقفت، مش فالموضوع تماما حتى ملوش علاقة بمصر، يعني ده عن أوضاع ناس حياتها اتشقلبت في يوم وليلة عشان البندمك، أكل عيشها وقف. فلقيت ضابط جاي بيقول لي انت بتعملي ايه؟ فقلت له انا بعمل شغلي. فقال لي وريني انت بتصوري ايه، افتحي موبايلك. فقلت له لا انا مش هفتح موبايلي ولا هوريك حاجه غير باذن نيابه. فقال لي بس كده يا فلان هات البوكس وتعالى. فحسيت انه انت اتسرعت ليه؟ يعني ايه ده بسرعه كده؟
بديك النيابه.
بس كده حاضر هجيب لك اذن نيابه. خدوني ورحنا على اسم عبدين، وبعدين بدات الحاجات بقى تتطور بسرعه جدا، يعني انه خدوني في جابوا لي ظابطه ست فتشتني ذاتي في مكتب المأمور، وانا بقى اللي هو بدات اتوتر شويه واقول لهم انه يعني اللي بيعملوه ده مش قانوني وان انا عايزه محامي. فالمأمور قاعد يقول لي انا بقى عايزه افهم بس انت كنت بتعملي ايه في الشارع، انت يعني لو كنت فتحتي تليفونك ما كانش زمانك كنت هنا. فقعدت اقول له يعني انه مش من حق حد يقول لي افتحي تليفونك، لازم يكون في اذن من النيابه بالتفتيش، يعني وان اصلا ان انا اتفتش بالشكل ده كمان ده لا انساني ولا قانوني وشيء مهين. يعني المهم من هنا لهنا هم ما كانوش يعرفوا باين ان جوزي محامي. فانا قلت لهم ان انا بس عايزه اكلم جوزي علشان بنتي في المدرسه، وهو عارف ان انا الساعه 2 انا اللي بروح اجيبها من المدرسه، فلازم اكلمه عشان يروح يجيبها، لان البنت هتفضل واقفه في الشارع، هي ما فيش باص بيوديها ويجيبها، احنا اللي بنوديها وبنجيبها. فقال لي اوكي. قلت له طيب انا محتاجه الموبايل علشان اطلع الرقم لاني مش حافظاه. وده حقيقي يعني ما كنتش بس يعني خدت التليفون بفتح الشاشه عشان اطلع رقم جوزي، فعمل الضابط ناتج التليفون من ايدي. فقلتوا على فكره هيقفل كمان شويه لان انا عامله له باسكو. فقال لي لا ما انا هفضل ماسك الشاشه. ففهمتش، قلت طيب تمام. فسابوني اعمل المكالمه، كلمت كريم وقلت له انا في اسم عبدين حسب كذا 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 تعالى لي حالا. فقال لي طيب تمام. بس الضابط مسك التليفون فتش فيه، دخل على الايميلات بتاعتي، فقال لي انت بقى البت اللي عملت الموضوع عفرت، انت بقى تشتغلي مع مدى مصر. فقلت له يعني ايه المشكله، يعني بشتغل مع مالها مدى مصر، يعني مش جريمه على فكره انا بشتغل مع مدى مصر، انا البت اللي عملت موضوع عفرته ده كان شاب من الشباب اللي اتقتلوا جوه اسم المقطم في 2018، وانا كنت عملت تحقيق عنه لمدى مصر، وبسبب التحقيق ده النيابه فتحت تحقيق ضد الضباط المتهمين بتعذيبه وقتله واتحالوا للمحاكمه واتحكموا. فقلت له ايوه انا البنت اللي عملت تحقيق عفرته وانا بشتغل مع مدى مصر. فقال لي طيب تمام خلاص. فقلت له طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي لا انت هتستني عشان في حد جاي لك مخصوص. هو كان يقصد بالحد اللي جاي لي مخصوص ده ضابط من الامن الوطني. فضلت قاعده مستنيه وجا ضابط فعلا من الامن الوطني، بدا بقى يحقق معايا عن قصه حياتي من قبل الثوره لغايه هذه اللحظه. وساعتها واتكلم عن الحرة، وكلامه عن الحرة أكد لي إن أنا اتفصلت من الحرة بأوامر منهم، لأنه هو قال لي هو أنت ليه سبت الحرة؟ فده حتى كانوا بيدفعوا لك فلوس كويسة. فقلت له لا انا عقدي خلص مع الحرة. قال لي يا عقدك خلص مع الحرة يعني مش صحيتي من النوم ان على مكالمة بتقول لك ان النهاردة اخر يوم ليكي؟ فقلت
واو.
له طيب ما انت عندك كل التفاصيل اهو بتسألني ليه؟ يعني انتوا عندكم كل التفاصيل الا لما كنتوش انتوا سبب اصلا ورفضتي من الحرة فانت ليه بتسألني؟ بس بعدين سألني على تحقيق الخمسة المصريين وعلى عفريته وعلى شغل كنت عملته عن سيناء عن القتل العشوائي القتل خارج إطار القانون في سيناء وعلى تهجير الأقباط من سيناء. وطبعا قعد يقول لي انت ليه مركزة مع الشرطة، انت ليه بتشوهي صورتنا وحاجات من النوع ده. بس بعدين سابني قال لي خلاص احنا خلصنا انا همشي. فقلت له طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ فقال لي لا هتعرفي كمان شويه. بعدها بشويه جم اربع ضباط قالوا لي يلا انت ماشيه. فقلت لهم لا ماشيه فين، انا اصلا المحامي بتاعي تحت، لو انا ماشيه سيبوني انزل من هنا لوحدي. فقال لي يلا مش هنهزر، وقاموا ربطين حاجه على عينيا ونزلت بقى. خدوني في عربيه على مكان معرفوش، يعني في الاول ما كنتش عارفاه، عرفت بعد كده انا كنت فين. ودوني مقر الامن الوطني اللي في عمر مكرم. هناك قعدت مع ضابط وما كنتش شايفاه. هو يعني كان عارفه انت اللي هو ايه، اداني الخلاصه يعني. هو كان ايه الراجل كان يعني قال لي اللي فيها، هو قال لي جملتين ثلاثة فيهم. قال لي أنا مش فاهم أنت ليه بتشتغلي مع أماكن مشبوهة؟ ليه ما بتشتغليش في أماكن وطنية؟ أنت ليه مصممة تشوهي صورتنا؟ أنت ليدي وعندك بنتين ومش حامل مرمطة؟ ولا أنت عايزة تبقي زي صاحباتك اللي في السجن؟ قال لي إحنا لو هنسامح في اللي فات او لو هنعدي اللي فات مش هنعدي اللي جاي، ودي اخر رساله
انذار
ووصيه ليك، اخر اخر رساله يعني. انا مش هقول اكتر من كده. لو احنا عدينا اللي فات ولو انت هتمشي دلوقتي عشان خاطر اسماء وطنيه اتدخلت علشانك فاحنا مش هنعدي اللي جاي، وانت حره بقى اعملي اللي انت عايزاه. فقلت له يعني انا دلوقتي همشي. فقال لي انت هتمشي حاجتك اهي، وفي حد هينزلك لغايه تحت. مش شخص خدني نزلني حد يعني مسكني من ايدي ونزلني لغايه تحت، وانا تحت شالوا البتاع من على عينيا، فلقيت نفسي في عمر مكرم. بس الحقيقه انه انا كنت مرعوبه جدا، وقررت في اللحظه دي ان انا هسيب الصحافه. وقعدت، الكلام ده كان في مارس، وفضلت من مارس لغايه سبتمبر ما بشتغلش، واخده قرار ان انا مش هشتغل، لأنه هو هددني بنماذج معينة محبوسة في السجن قريبة مني أصحابي، وكانوا قاعدين بقالهم فترات طويلة وعندهم أطفال. والراجل يعني كان بيتكلم بشكل واضح وصريح، يعني إنه
زي مين تقدري تقولي أسماء ولا مش عايزة تقولي أسماء؟
هما خرجوا دلوقتي بالسلامة. يعني هو مثلا هددني بسلافة، يعني قال
لسه
لي
هقول أكيد سلاف، أكيد
هو
سلافة.
قال لي انت حابه انك تبقي نموذج سلافه، حابه تبقي زي سلافه ولا ايه؟ لو سلافه وحشاكي ممكن نبعتك ليها. وبالمناسبه دي اول مره اقول اصلا، يعني اول مره اذكر ده، انه هم في الوقت ده استخدموا نموذج سلافه لتهديدي. وكان يعني وانا فعلا يعني كنت مرعوبه، يعني انه لان سلافه كان خالد وانا عندي بنتين ومش بس سلافه وحسام كمان، وانا يعني وقتها
بالظبط
انا جوزي
بالظبط.
كمان بيشتغل في المجال، فانا كنت حاسه انه هي رساله واضحه يعني. بس ساعتها قررت ان انا مش هشتغل، وفضلت فعلا، وقررت ان انا عايزه اسافر. يعني الكلام ده كان في مارس 2020، بدات افكر ازاي هسافر، وكنت بخطط ان انا اطلع على لبنان. يعني انا خرجت من الامن الوطني بفكر ان بكره لازم اكون في لبنان، بس كان بعدها بكره دي اللوك داون حصل، كل البلدان بقى بدات تقفل والبندمك وكل القصه الجميله دي. فساعتها حسيت انه خاصة مش هينفع اشتغل صحفية تاني في مصر بالاوضاع دي، مش هقدر يعني مش هقدر استحمل. انا مش عايزة ادخل السجن، مش عايزة عيالي يبقوا
طبعا
لوحدهم.
طبعا
وحتى انا يعني في الوقت ده كنت بدأت افكر، يعني حتى انا مثلا في الوقت ده خدت قرار ان انا وانا وان انا وجوزي نتطلق، لانه انا كل مرة اتقبض عليا فيها كانوا بيسألوني عنه، وفكرت انه يمكن مثلا لو احنا الاثنين انفصلنا هم ما يحسبوناش على بعض، انه ما تبقاش يعني ما تبقاش الخبطة علينا احنا الاثنين، يعني ما يبقوش قادرين ان هم مثلا يعملوا حاجة ليا فتبقى توجعوا او بيبتزوا بيها، او يعملوا حاجة له عشان يأذوني او يبتزوني بيها. وده كان شيء يعني قاسي جدا، انه الأذى وصل لهذه الدرجة، انه احنا واصلين لمرحلة ان احنا عايزين نهدى حياتنا عشان خلاص بقى يعني مش قادرين. وقعدت 6 شهور ما بشتغلش، وفعلا يعني كنت بفكر ازاي امشي او ان انا اغير الكارير بتاعي. كنت بفكر ادرس سينما في الوقت ده، لانه انا قعدت فتره بتاع 2 سنين بشتغل مالتي ميديا بروديوسر، بنت قصص مصوره، كنت مبسوطه قوي بمرحله ان انا بتعلم تصوير وبفكر في الافلام وكده، لغايه ما حصلت الحادثه بتاعت فيرمونت، بدا يبقى فيه كلام على فيرمونت.
فيرمونت،
وقتها
حادثة الاغتصاب الجماعي.
حادثه الاغتصاب جدا، وقتها كنت مستفزه جدا كست قبل ما اكون صحفيه، يعني كنت مستفزه بشكل انه ده ممكن يحصل لاي واحده مننا. وساعتها قلت لنفسي انه فيرمونت اخر تحقيق صحفي انا هعمله، او مش هشتغل صحافه تاني، بس لازم حد يشتغل على قصه فيرمونت يعني، وده اخر تحقيق هشتغله ومش هعمل صحافه تاني. بس عملت قصه فيرمونت، ويعني كنت متوفقه فيها، يعني انه ان انا قدرت اوصل لمعلومات، قدرت اوثق اللي حصل مع الشهود. بس وبعدها
اللي
بعدها
اتقبض
على طول
عليهم، الشهود اللي
الشهود
اتقبض عليهم.
الشهود اللي اتقبض عليهم، بعدها على طول حصل وقعة اسلام الاسترالي، هي كانت في نفس الشهر، يعني انه الحادثتين كانوا في سبتمبر 2020. وانا كان اول فيديوهات شفتها عن وقعة اسلام الاسترالي انه أهالي المنيب بيتضربوا، وده كان تريجر لوقعت عفروتو تماماً، لأنه نفس اللي حصل مع إسلام الأسترالي بالضبط هو نفس اللي حصل مع عفروتو بالضبط. يعني ما شاء الله الدولة والضباط الشرطة عندهم التعذيب في سيستماتيك كده، في سيستماتيك في التعذيب، إن هم بيعذبوا الشخص لغاية ما بيموت، يروح يرموه في المستشفى وهو ميت ويقولوا ملناش دعوة، بعد كده بيطردوا أهالي الحي وأهالي المنطقة اللي عندهم حالة الغضب دي، بيضربوا غاز على الجنازة. هو سيستماتيك كده يعني، عارفة خطوات واحدة أنا بقيت حافظوها. فكان تريجر إسلام الأسترالي بالنسبة لي، إنه بيعيد نفس المشاهد اللي حصلت مع عائلة عفروتو. فقررت إنه أنا، وأنا طول الوقت عندي الإحساس ده، إنه يعني إنه إحنا نحاول نعمل أقل القليل، يعني إن إحنا بس نجيب الصوت التاني، يعني إنه خطر بس ده أقل حاجة الصحفي لازم يكون ملتزم بيها، إنه يجيب الصوت التاني للضحية، ما نلتزمش بصوت واحد طول الوقت، ما نلتزمش بالرواية الواحدة بتاعت الدولة طول الوقت. فعدت قصة إسلام الأسترالي، عملت التحقيق بتاع إسلام الأسترالي، برضو الدولة فتحت تحقيق مع الضباط، النيابة فتحت تحقيق مع الضباط، لسه بيتحكموا لغاية دلوقتي بس ما صدرش حكم نهائي. ما فيش بقى يعني، اللي هو أول أكتوبر كان وقعت بقى عويس الراوي، وقررت أشتغل عليها.
احكي لنا الواقع.
عويس الراوي هو شاب اتقتل في قرية العوامية في الأقصر على إيد
الشرطة.
الشرطة. وفي الوقت ده كان في مظاهرات في الأقصر ضد السيسي، وكان في حملات قبض عشوائي طول الوقت. ففي قوة من الشرطة راحت لبيت عويس الراوي، وكانوا عايزين بيسألوا على حد ما، الحد ده أصلاً مش موجود، يعني مش موجود في الناس اللي موجودة في البيت. فكانوا عايزين ياخدوا شخص تاني مكانه، ودي حاجة أشبه بالسياسة الرهينة يعني، والدولة بتعملها طول الوقت، السلطات القوات الأمن بتعملها طول الوقت، إنهم عايزين يروحوا يقبضوا على حد، فالحد ده مش موجود، فإحنا هناخد فلان لغاية بقى ما يظهر. فالأب بدأ يقول لهم، بدأ يشرح للقوات اللي كانت موجودة إن ده ملوش دعوة بحاجة، إن ده كان في الجيش، ده لسه جاي، ده مش الشخص اللي أنتوا عايزينه. الموضوع تحول لإنه زي حصل زي مش الضباط شتموا أبو عويس، عويس يعني قال للضباط إنه يعني حصل زي الموضوع تطور يعني، انتهى لإنه الضابط قرر يقتل هذا البني آدم قدام عيلته. وبعدها يعني مع جنازة عويس الراوي، الفيديوهات كلنا شفناها، الشرطة كانت بترمي قنابل غاز على الجنازة، على الأهالي اللي رايحين يدفنوا ابنهم اللي اتقتل، ومش عارفين هو اتقتل ليه برضو، يعني مش فاهمين ليه في حد قرر انه يطلع مسدسه ويقتل بني آدم، وان ده يكون التصرف الاول اصلا لضباط الشرطه، يعني انه يعني ده التصرف الاول، يعني متخيله انه حضرتك يعني انت ممكن تقبض عليه وتوديه اسم الشرطه تعمل له محضر او تعمل اللي انت عايز تعمله، بس ما يكونش رد فعل الاولاني ان احنا هنقتل الشخص ده.